آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المجد بن تيمية رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
أورد رحمه الله تعالى مجد بن تيمية في منتقاه حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنهما في إكرام الشعر لمن له شعر. الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في صحيح مسلم قال: نهى عن القزع، وهو حلق بعض الرأس ترك بعضه، ووجه صلى الله عليه وسلم بحلقه كله أو تركه كله. فمن ترك الشعر اهتم به في إكرامه، يعني بدهنه وكده، كده بالمكد عن المشط يسرعه ولا يتركه تأتي إليه الهوام، كما حدث لكعب بن عجرة في حجة الوداع عندما أتى يشكي الرسول صلى الله عليه وسلم هوام رأسه، وما ذلك إلا لبعد المسافة بين المدينة ومكة، ليست كزماننا. فأحرموا من ذي الحليفة وساروا، فبقوا فترة، فلحق ببعضهم الأذى في رأسه، ومنهم كعب بن عجرة رضي الله عنه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يهتم إذا كان معه شعر يسرحه ولا يتركه هكذا بدون تسريح وبدون اهتمام، لكن لا يكون ذلك التسريح همه وأن يلهيه عما هو واجب من تعلم العلم ومن حضور مجالس العلم ومن حضور الصلوات مع جماعة المسلمين في المساجد، وإنما كما جاء في الحديث الآخر حديث عبد الله بن المغفل قال: غبا، يعني يوم عن يوم، لكنه لا يهمله ولا يكون همه وشغله الشاغل كما يفعل بعض الشباب اليوم، تجده يطيل شعره ويحلق لحيته ويهتم به اهتماما، حتى أن بعضهم شاب النساء ووضع له ربطة خلف رأسه، جمعه ووضع له ربطة، وإذا سألته بسؤال قال: هذه السنة ما شاء الله. والواجب الذي أنت قمت بإزالته كيف هو؟ إنما هذا من تسويف الشيطان وتزيينه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في تربية الشعر إن صح هذا عنه، قال: إنه من السنة لولا أن له كلفة، لولا أن له كلفة يعني ومشقة وتعب في الاهتمام به، والله أعلم. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله وجميع المسلمين: الحديث قال في الفتح وإسناده حسن، يعني حديث أبا هريرة، وله شاهد من حديث عائشة في الغيلانيات،
في الغيلانيات،
وإسناده حسن أيضا. وسكت عنه أبو داود المنذري، وقد صرح أبو داود أيضا أنه لا يسكت إلا عما هو صالح للاحتجاج.
هذا قاله رحمه الله تعالى في مقدمة سننه في الرسالة التي أرسلها لأهل مكة. قال ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج، لكن قوله هذا فيه يعني نظر. نعم، فسر العلماء رحمه الله قوله صالح بالاحتجاج بتفاسير. نعم.
وفيه دلالة على استحباب إكرام الشعر بالدهن بالدهن والتسريح.
ولهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرى وبيص المسك في مفرقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
إكرام الشعر بالدهن والتسريح وإعفائه عن الحلق لأنه يخالف الإكرام، إلا أن يطول كما ثبت عند أبي داود والنسائي وابن باجة من حديث وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال: ذباب ذباب. قال: فرجعت فجزرته ثم
جززته.
أحسن الله عليك.
نعم.
قال: فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال: إني لم أعنك. وهذا أحسن. وفي إسناده عاصف ابن كليب الحرمي، وقد احتج به مسلم في صحيحه. وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح. وقال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وأخرج مالك عن عطاء بن يسار قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع.
البعض يدعي ذلك زهدا، يجعل رأسه كالثغامة وثوبه وسخ، ويدعى أنه ولي من الأولياء وهو لا يحضر جمعة ولا جماعة، ويقول بأنه يحضرها في 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 الحرم حاضرا، فهو لا يصلي ولا يقرب المساجد، والناس العوام يعتقدون فيه أن ذلك ولي من الأولياء، بل هو شيطان من الشياطين. نعم.
كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ والثائر الشعث بعيد العهد بالدهن والترجيل. وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. الحديث صححه ابن حبان قال المنذري، ولكن أخرجه النسائي مرسلا، وأخرجه عن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين من قولهما. وقال أبو الوليد الباجي: هذا وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يثبت. وحديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فيها نظر.
السبب أن الحسن بن أبي الحسن مدلس، وقيل أن مراسيل الحسن كالريح.
وفيما قاله نظر، فقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي أن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل، غير أن الحديث في إسناده اضطراب. قوله عن الترجل، شيخان هذا الكلام للمجد ولا
لا؟ لا لا، مو للمجد.
الشوكان
الشاعر.
قوله عن الترجل: الترجل والترجيل تسريح الشعر، وقيل الأول المشط والثاني التسريح. وقوله إلا غبا، أي في كل أسبوع مرة، كذا روي عن الحسن. وفسره الإمام أحمد بأن يسرحه يوما ويدعه يوما، وتبعه غيره. وقيل المراد به في وقت دون وقت. وأصل الغب في إراد الإبل، أن تلد الماء يوما وتدعه يوما. وفي القاموس: الغب في الزيارة أن تكون كل أسبوع. ومن الحمى ما تأخذ يوما وتدعه يوما.
ومن
الحمى حمى
إيش حمى ومن الحمى إيش
ما تأخذ يوما وتدعو يوما.
ممكن مقبول هذا.
حسنا. ومن الحمى ما تأخذ يوما وتدعو يوما. والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم، لأنه نوع من الترفه. وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه وفي ترك الترجيل الأيام نوع من البذاذة. وقد ثبت عند أبي داود وابن ماجة من حديث أبي أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. قال أبو داود في سننه: إن البذاذة التقحل، وفي النهاية قحل إذا التزق جلده بعظمه من الهزال والبلا، انتهى. والإرفاه الاستكثار من
يعني ترك الترفه الزائد، ترك الترفه الزائد. نعم،
أحسن الله إليك. وفي النهاية قحل إذا التزق جلده بعظمه من الهزال والبلا، انتهى. والإرفاه الاستكثار من الزينة، وألا يزال يهيئ نفسه، وأصله من الرفه، وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم، فإذا وردت يوما ولم ترد يوما فذلك الغب. قال الخطابي في المعالم: وحديث أبي أمامة في إسناده محمد بن إسحاق، ولم يصرح بالتحديث بل عن، وفيه مقال مشهور. وقال أبو عمر النمري:
نعم،
إنه اختلف في إسناد،
إنه اختلف،
أحسن الله إليك، إنه اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا سقط معه الاحتجاج ولم يصح من جهة الإسناد.
نعم، لكن معناه صحيح،
يعني البذاذة.
أي نعم،
أحسن الله إليك. وعن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، رواه النسائي. الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح، وأخرجه أيضا مالك في الموطأ. ولفظ الحديث عن أبي قتادة قال: قلت يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال: نعم، وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها. وعلى هذا فلا يعارض الحديث المتقدم في النهي عن الترجل إلا غبا، لأن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد الإذن بالترجيل والإكرام، وفعل أبي قتادة ليس بحجة، والواجب حمل مطلق الأمر بالترجيل والإكرام على المقيد.
هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد منه وفهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يحمل القول على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المقيد غباً. نعم، وليس بالإطلاق.
والواجب حمل مطلق الأمر بالترجيل والإكرام على المقيد، لكن الإذن بالترجيل كل يوم كما في حديث أبي قتادة الذي ذكره المصنف يخالف ما في حديث عبد الله بن المغفل من النهي عن الترجيل إلا غبا، فإن لم يكن الجمع وجب الترجيح،
فإن لم يمكن
الجمع وجب الترجيح. وقد تقدم ذكر حديث إكرام الشعر، وتقدم أيضا تفسير الجمة والترجيل، والله أعلم.
والله أعلم.
الحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه.